بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بهذا الجمع المبارك الذي لا أزال في حرج شديد حينما أرى نفسي متكلما بين أيدي هؤلاء الأخيار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم هذه الخطوات، وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا عند الله بين يديه يوم القيامة، وأن لا يجعله حجة علينا. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. أيها الأحبة، عودناكم في هذا اللقاء أن نقرأ معا وأن نتأمل تأملات في كتاب ربنا تبارك وتعالى. الآيات التي أريد أن أقف معها في هذه الليلة المباركة من سورة البقرة أيضا عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة. والملائكة كما تعلمون جميعا عباد مكرمون خلقهم الله تبارك وتعالى من نور، كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أخبر الله تعالى عنهم: عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء لا يعصون الله أبدا، فهم مطهرون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن كتابه المكنون: لا يمسه إلا المطهرون. هؤلاء مطهرون لا يعصون الله أبدا ما أمرهم، عملهم هو عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا معنى مهم سينفعك فيما يأتي من الآيات إن شاء الله. يعني استحضر دائما ونحن نتكلم عن الملائكة أن هؤلاء أطهار لا يعصون الله أبدا، بل دأبهم الدائب وشأنهم التام أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بما أمرهم سبحانه وتعالى، لا يخالفونه في شيء أبدا. وقارن هذا المعنى بما عليه غيرهم ممن خلق الله تبارك وتعالى من الإنس والجن. ولعله إن شاء الله أن يأتي معنا كلام خاص عن الملائكة عند قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سيأتي معنا، سنركز شيئا ما إن شاء الله إذا أتينا هناك على ما يتعلق بالملائكة. لكن المقصود هنا أن هؤلاء الملائكة ينبغي حينما يذكر لفظ الملائكة أن تتصور هذا المعنى، أن هؤلاء لا معصية لهم ولا اختيار لهم مع أمر الله سبحانه وتعالى، بل هم ينفذون أوامره. فمن أمره الله تبارك وتعالى أن يحفظ الناس فهو في حفظ الناس، ومن أمره الله تبارك وتعالى بالمطر وشأن الأمطار والرياح فهو في ذلك، لا يتخلف منهم واحد عن أوامر الله تعالى. هم خلق مطهر من نور، عملهم أن يسبحوا الله تعالى ليل نهار. هؤلاء موكلون بحفظ العباد هم يحفظونهم، هؤلاء موكلون بالمطر كذا، هؤلاء موكلون بالرسل ينزلون إليهم بالكتب، هؤلاء موكلون بأرواح العباد، وهؤلاء الملائكة كما خلقهم الله تبارك وتعالى لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، منهم من له جناحان ومنهم من له جناحان وثلاثة وأربعة إلى أكثر من ذلك، بل إن بعضهم له 600 جناح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. وأنا أريدك، وإن كان ليس هذا مقام الليلة لكن لعله إن شاء الله أن يأتي، أن يكون لذكر الملائكة عندك نوع من التأثير في قلبك. كثير منا إذا ذكرت الملائكة يعني كأن الكلام عادي، يعني ملائكة مخلوقات جيدة، مخلوقات طيبة وخلاص. ينبغي أن يكون الملائكة، هل كلمت نفسك مرة وقلت ما وزن جبريل في قلبك؟ هل حاولت مرة تقعد كده تقول أنا بحب جبريل قوي، ولماذا جبريل تحديدا؟ ده مهم جدا. الله تعالى يقول من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال يكون نصب ربنا العداء، فإن الله عدو للكافرين. طب واللي بيحب جبريل واللي بيحب ميكائيل واللي بيحب الملائكة؟ المعنى ده قد يكون غريبا على أسماع البعض، كون إن واحد يقول لك إيه ده، يعني أنا ممكن أقعد أتأمل أقول أنا بحب الملائكة ولا لا؟ أنت محتاج إلى هذا. المقصود هؤلاء الملائكة منهم أناس خلقهم الله تبارك وتعالى يحملون العرش. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله شغلتهم إيه؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. من الذي خلقهم؟ الله خلقهم لأجل هذا، ليستغفر لك. المعاني هذه لو ربطتها مع الذي أريد أن أقوله في هذه الآيات، ده معنى مهم لو اكتمل في عقلك سيكون له أهمية كبيرة وسيكون له أثر عظيم. الله خلق هؤلاء الأطهار الذين خلقهم من النور، الذين لا يعصون، من ضمن عملهم مع تسبيح الرب تعالى أنهم يستغفرون لك، يستغفرون للذين آمنوا، ولا يستغفرون هكذا استغفارا عابرا ولا مجاملة، يعني هم معدين كده يقولوا يا رب اغفر للمؤمنين كده، لا. انت راعي الآيات ستجد ان الآيات اللي بتتكلم في استغفار هؤلاء لنا آيات فيها معاني رهيبة، اقول كيف لا احب هؤلاء وقد فطرهم الله تعالى على ان يسبحوه وان يستغفروا للذين امنوا. مش استغفار عادي، شوف اسمع صيغة الاستغفار ربنا، شوف التوسل ده، شوف الذل للعزيز الجبار سبحانه وتعالى، وذل لأجلك أنت. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هم بيقولوا علينا احنا قهم عذاب الجحيم. مش بس كده، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. هم عارفين موعدة الله لنا، وهم يقولون لله يا رب أنجز لهم موعدتك، وإحنا إيه وش في دماغنا ولا دارين عن حاجة. ووالله الذي لا إله غيره لولا أن الله تعالى قص هذا في كتابه ما تطرق على عقل واحد منا أبدا أن ملكا يطلب له هذه المغفرة وهذه الرحمة وهو قاعد مش داري حاجة. يا رب ألست وعدتهم أن تدخلهم الجنات؟ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ومش هم لوحدهم، الملائكة عارفة أن هم أن كل واحد عاوز قرايبه وحبايبه معاه. جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. مش بس كده، يا رب وقهم السيئات، يا رب ما يعصوش. الملائكة اللي في السماء الذين لا عمل لهم أعظم من تسبيح الرب تبارك وتعالى، هم بيقولوا يا رب دول ما يعصوش. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الملائكة دول طائفة من الملائكة يسبحون لا يعصون، هؤلاء الأطهار ما علاقتهم بالبحث الذي أريده؟ المقدمة دي أنا بوضحها لك بس عشان تعرف لما بنتكلم عن الملائكة ما المراد مما سيأتي في الآيات. ده مهم، لو أنت مش واخد بالك من المقدمة دي لن تحس بطعم هذه الآيات. هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى لهذه الأعمال الجليلة، هم لا ينفكون عن طاعته سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جمع الله تعالى الملائكة المسبحة بقدسه سبحانه وتعالى وقال إني جاعل، يعني خالق، في الأرض خليفة. من العلماء من قال خليفة بمعنى يكون خليفة عن الله ينفذ أوامره في أرضه، يعني مراد الله سيتجسد في شريعة يقوم بها هذا الخليفة ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. كما أن هؤلاء ينفذون أوامر الله هناك، الله تعالى يخلق خلقا سينفذ أوامره ويكون خليفة له على هذا المعنى. ومن أهل العلم من قال خليفة بمعنى أن يكون ناس يخلف بعضهم بعضا، يعني يخلق خلقا فلما تنتهي حياتهم سيخلف خلق آخرون وهكذا. المقصود من هذا على المعنى الأول إن الخليفة المراد به آدم عليه السلام، لأنه هو الذي سيخلق في الأرض وهو الذي سيطالب بحمل الأمانة التي قال الله عنها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. الأمانة التكاليف الشرعية، القيام بأوامر الله تبارك وتعالى. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إني جاعل في الأرض خليفة. قال الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لم يكن هذا سؤال اعتراض، وحاشى الملائكة أن تعترض على أمر الله تعالى، لكنه كان مجرد استفسار: يا رب أنت تخلق خلقا يمكن أن هؤلاء سيعصونك ونحن لا نعصيك، يمكن هؤلاء أن يغفلوا عن ذكرك ونحن لا نغفل عن ذكرك، يمكن هؤلاء إذا خلقتهم وجعلتهم في الأرض أن يفسدوا في الأرض فسادا عظيما، ونحن حالنا كما لا يخفى عليك نسبح بحمدك ونقدس لك. ودي لسه هنجلها، نسبح بحمدك ونقدس لك، هذه تشيب منها الرؤوس. قد يقول قائل: من أين للملائكة هذا العلم؟ يعني منين، مين اللي قال لهم أنه لما يخلق في الأرض خليفة سيفسد؟ تعددت أقوال أهل العلم في هذا، فمنهم من قال إن الله تبارك وتعالى هو الذي أعلمهم بذلك، يعني ربنا أعلمهم أنه سيجعل في الأرض خليفة وأن من نسل هذا الخليفة من سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء. ومنهم من قال إنهم توقعوا ذلك لما علموا من حال أنفسهم وما جبلوا عليه من الطاعة المحضة وعدم وجود الاختيار، وقد أعلمهم الله تعالى أنه سيجعل في هذا الخليفة اختيارا، يعني ممكن أن يختار الصواب ممكن أن يختار الخطأ، فهذا لو وكل لنفسه فإنه سيخطئ ولا بد، فتوقعوا أن يكون من هذا الخليفة هذا الفعل، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ومن أهل العلم من قال إنهم تأسوا بما حصل على الأرض قبل وجود آدم، وهذا مبني على روايات بني إسرائيل في هذا الباب، أن طائفة من الجن كانوا يسكنون الأرض وأنهم كان لهم الاختيار وأنهم فعلوا هذا البلاء وأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. قالوا: فإذا نزل هذا الخليفة سيفعل فعلهم، وهذا مبني كما قلنا على روايات بني إسرائيل، وهذه لا نصدقها ولا نكذبها. لكن الحاصل من هذا كله أن الملائكة استغربوا هذا وسألوا عنه وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. نسبح يعني إيه؟ نسبح يعني ننزه نقدس، هذا هو المعنى الذي أريد أن أقف معه. ده أهم معنى في الآيات ينبغي أن تدركه وأنت تقرأ هذه الآيات. هؤلاء الملائكة كم عددهم أيها الإخوة؟ لا يحصيهم العدد. الملائكة الذين خلقهم الله يسبحون هؤلاء لا يحصيهم العدد. تعال تخيل كده السماوات دي كلها ما عظمها، السماء العظيمة البعيدة هذه كم بيننا وبين الشمس؟ 150 مليون كيلومتر. انتوا فاكرين ان الشمس دي اخر حاجة؟ ده الشمس دي هي النجم الموجود في مجرتنا، وفي مجرتنا ملايين كمجرتنا، وفي خارج مجرتنا ملايين زي مجرتنا، مع ان الشمس بيننا وبينها لوحدها 150 مليون كيلومتر. قادرين نتخيل هذا الاتساع الرهيب؟ كل هذه الملايين من الكيلومترات وملايين الملايين الملايين كل هذه ليست في خارج السماء الأولى، ده احنا لسه في السماء الأولى. احنا عندنا 7 سماوات، كل سماء مسيرة 500 عام، ومش 500 عام من بتوعنا. وإن يوما عند ربك، الله أعلم، كألف سنة ولا كخمسين ألف سنة، الله أعلم بهذا اليوم كيف هو. مسيرة 500 عام، كل هذا في سماء، وبين كل سماء وسماء 500 عام. ايه الاتساع الرهيب ده؟ كل ده ما وصلناش لسه الحتة. عارفين كل الاعداد الرهيبة، الارقام التي لا يحصيها عاد، لسه ما اخترعوش. لو دربتها في بعضها الارقام دي غير معروفة الان، ما نعرفوش اسمها ايه. لو دربت الارقام دي في بعضها ما تعرفش اسمها، لا تستطيع ان تعبر عنها. هذه كلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع 4 أصابع إلا ملك قائم لله راكع أو ساجد. كم عدد الملائكة الذين يسجدون للرب؟ كام؟ لا تستطيع أن تحصي. ما فيش مكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني خلاص ما عادش في مكان، الدنيا زحمة جدا جدا. السماوات اللي احنا عمالين نعرض عليها دي كلها، وملايين السنين الضوئية اللي بيقولوا عليها، ده البيت المعمور فقط، البيت المعمور اللي هو فوق الكعبة، هذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، اللي يخش ما يطلعش. كل يوم بيدخل 70,000 ملك، يعني في القرن بيخش 2,600 مليون ملك، ده في قرن واحد. ايه الملايين دي؟ ما هذه الملايين كلها تسبح بحمده؟ وابن آدم لا يزال يتجبر على ربه، كل دول بيسبحوا بحمده، بيقولوا: يا رب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نقدس لك فيها معاني عند أهل العلم، منهم من قال نقدس لك يعني ننزهك. الأول قبل نسبح نقدس لك يعني إيه نسبح بحمدك؟ إيه عبارة بحمدك دي معناها إيه؟ من أهل العلم من قال: يعني ينزهون الله بحمد الله، فحمد الله هو تنزيهه. وإحنا اتكلمنا في الفتحة شيئا يعني لعله أن يكون فيه فائدة في جهة الحمد، يعني كأن نسبح بحمدك، يعني لو سألت هم يسبحون كيف تسبحهم؟ يحمدون. إيه التسبيح ده؟ أنهم بيحمدوا. ومن أهل العلم من قال نسبح بحمدك يعني نسبحك بآثار حمدك. يعني إيه معناها الكلمة دي؟ يعني إحنا بنسبحك ونسبحك بما يستحق به حمدك. يعني أنت لو سبحت ربنا معنى أنك تسبح بحمده، يعني تسبح بما يستوجب حمده. لما تلاقي نفسك سبحت ينبغي أن تحمده لأنه جعلك تسبح، عشان تبقى مع الأطهار، مع الملائكة المقربين الكرام البررة كما قال الله تعالى. ولذلك شوف الملائكة هنا يقولوا إيه؟ نسبح بحمدك. ولذلك انظر إلى هذا الشرع الذي خرج من مشكاة واحدة، اربط الآيات والأحاديث مع بعضها عشان تعرف إن دين ربنا ده دين حق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علمك أن تقول أنت في السجود؟ بتقول إيه؟ سبوح قدوس. خد بالك، نسبح بحمدك ونقدس، ركز، نفس الكلمات نفس العبارات، وانت هناك تقول ايه؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ايه دخل الملائكة هنا؟ هو ده هذا هو المعنى الذي تعمله الملائكة. إذا سبحت وقدست فأنت تقترب من الملائكة شيئا فشيئا، لأن الملائكة شغلتهم تسبيح وتقديس. ولذلك أنت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك رب الملائكة. واحد يقول طب إيش دخل الملائكة دلوقتي وأنا ساجد؟ ويعلمك وأنت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى. السبحان دي ما هو ده تسبيح. وبعدين يعلمك أن تقول سبوح قدوس. وبعدين تجيب سيرة الملائكة، ما تفتكرش أن لما تسبح وتقدس لازم تفتكر الملائكة. الملائكة دول لازم يبقوا عايشين معاك. الملائكة الذين هم بيننا الآن يعيشون معك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. المعنى ده معنى مهم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني ايه بقى نقدس لك؟ هي دي بيت القصيدة اللي عايز اتكلم عنه. نقدس لك، من اهل العلم من قال نطهر ذكرك ونقدسك، ومنهم من قال نقدس لك يعني نطهر انفسنا لك. ايه الفرق بين المعنيين؟ الفرق بين المعنى الاول نقدسك، وبعدين تبص طب امال ايه لك دي؟ يعني ايه نقدسك لك؟ هذا احد المعاني. نقدس لك جعلوها بمعنى نقدسك. لكن هناك معنى تاني مهم. نقدس لك يعني نقدس انفسنا لاجلك. يعني ايه نقدس انفسنا لاجلك؟ يعني نطهر انفسنا لاجلك. حتى تفهم هذا المعنى ونعود اليه مره اخرى، لابد ان تفهم معنى التقديس في لغه العرب. فاذا فهمت معنى التقديس في لغه العرب فهمت المراد من اثار اسم الله القدوس. اسم الله القدوس اللي بنقراه ده احنا مش حاسين بيه واحنا بنقراه في القران ابدا، مع ان هذا الاسم من اعظم اسمائه، بل انه هذا الاسم يتعلق بجميع اسمائه وصفاته كما سابين الان. التقديس ده مهم. الاول عشان نفهم القران هذا لما نزل بلغه العرب، فينبغي ان نفهم كيف تستعمل العرب هذه الماده، ماده القاف والدال والسين. قاف دال سين، قدسه وقدوس ونقدس. الماده دي اصلها ايه؟ هذا اصل يرجع الى معنيين عشان تبقوا فاهمين. ماده قدسه دي بكل مشتقاتها ترجع الى معنيين، معنى الطهاره ومعنى البركه، والمعنيين بينهما ارتباط وثيق. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن ده عظيم، ولغة العرب التي عدنا الآن نستنكر قراءتها أو الكلام بها، هذه لغة عظيمة جدا. يقول لك مادة القدس دي قاف دال سين متعلقة بحاجتين، بالطهارة وبالبركة. وشوفوا بقى الآيات القرآن قبل ما نخش في دي كمان، ربنا سبحانه وتعالى في شيء واحد يصفه بالصفتين، وده من أعاجيب القرآن. شيء واحد، الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماشي، سمى الماء إيه؟ طهورا. وفي آية أخرى قال ونزلنا من السماء ماء مباركا. مش الماء هو الماء؟ يبقى الطهور والمبارك دول بينهما صلة. أليس الماء الطهور هو الماء المبارك ذاته، ولا ده ماء تاني؟ هو ذاته. هي دي لغتنا اللي احنا مش عارفينها، هذه اللغة العظيمة لغة العرب اللي احنا الآن يبقى عارفين كل حاجة. كل ما يتكلموا كلمة لازم يجيب لك كلمة انجليزي في النص، يظن بذلك ان هو يعني ايه الراجل بيترقى. وفي الحقيقة ان الرقي، كل الرقي في هذه اللغة التي انزل الله تبارك وتعالى بها هذا الكتاب اللي هو خاتمة كتبه وخاتمة رسالاته سبحانه وتعالى الى اهل الارض. ونحن نسبح بحمدك ونقدسك. المهم مادة قف دال سين بقى، تعال نشوف استعمالات العرب عشان لما تفهمها تفهمها ازاي. لغة العرب يسمون السفينة العظيمة قادس. افتح كده القاموس، هات لسان العرب ولا معجم مقاييس اللغة، افتح كده قادس، يقول لك قادس دي السفينة العظيمة التي تشق البحر. طب وليه يسموها قادس؟ ارجع بقى للأصول اللي قلناها من شوية، مادة الطهر. هي السفينة دي لماذا سموها قادس؟ تخيل سفينة ليل نهار في المياه، تلاطمها الأمواج، تلطمها موجة فتطهرها، ثم موجة فتطهرها، ثم موجة فتطهرها، وهكذا موجة بعد موجة. أرأيتم طهرا أعظم من هذا؟ افهموا معنى الطهر ومعنى القداسة. الكلام ده بنتكلم في المخلوقين. أيضا من ضمن الحاجات التي لا تبعد عن كثير منكم، ألا تعلمون آلة يستخدموها في سقي الزرع اسمها القادوس؟ تسمعوا عنها؟ القادوس لماذا سمي قادوسا؟ لماذا عبر بهذه الحروف الثلاثة قاف ودال وسين؟ طول النهار الراجل بيعمل ايه؟ قادوس ده إناء يحمل ماء، إذا حمل الماء مية جياله بتطهره، ومية تاني ومية، وهكذا وهكذا وهكذا، طول ما هو شغال بهذه الآلة. إنما الماء يصيب هذه الآلة فيطهرها تطهيرا بعد تطهير بعد تطهير. الإناء الذي يغرف به يسمى في لغة العرب قداس. قداس يعني إيه؟ تخيل إناء بتعبي في المية وترمي، وتعبي المية وترمي، وتعبي المية وترمي، المية اللي عملة تلاطم هذه، والماء هو مادة التطهير الأولى. هذا يفهمك شيئا ما يعني إيه كلمة قاف دال سين. تقوم تفهم بقى لما الملائكة يقول ونحن نسبح بحمدك، يعني ننزهك يا رب عن كل ما لا يليق بك، نطهر ذكرك عن كل ما لا يليق بك، ومش بس كده، ونطهر أنفسنا حتى نليق بك. وهو ده المعنى اللي انت مخاطب بيه بقى، ده معنى مهم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نقدس أنفسنا لك ونقدس أرواحنا لك، يعني ننظف نفسنا يا رب عشان نبقى لنا، يعني لنا وجه أن نكون بجوارك. ولذلك الجنة جاء في بعض الآثار أن بتسمى حظيرة القدس. القدس يعني إيه؟ الطهر، حظيرة الطهر. أما رأيتم ما في الجنة من طهر؟ قرأ علينا اليوم في المغرب آيات تتعلق بهذا، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربي جنتان. الآيات اللي سمعناها دي كلها بتتكلم في ايه؟ طهر عجيب. أهل الجنة الذين خلقهم الله من الإنس أصلا، ما مدى طهرهم؟ لا يعرقون ولا يتمخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون. شفت طهر أعظم من كده؟ رشحهم المسك. عمرك شفت طهر أعظم من كده؟ عشان كده بيسموها حظيرة الايه؟ حظيرة القدس. لا عندهم، لا فيش لا دماء تنزل ولا عرق يخرج ولا شيء من هذه القذرات ابدا في الجنة. عشان كده اسمها حظيرة القدس، لانها مطهرة. انت بقى جاي بذنوبك شايلها على كتافك، داخل رايح فين؟ يقولك رايح الجنة. اصبر، اهدى، لابد ان تطهر نفسك. لازم تدخل على ربنا وانت متطهر، تعمل زي الملائكة بقى، تشبه نفسك بالملائكة الذين قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نقدس لك، احنا لما بنعمل كده يا رب كل ده بنعمله عشان نرتفع الى اعلى. هو ده العمل اللي انت بتعمله بالضبط لما بتسبح. لماذا شرع التسبيح في الركوع والسجود؟ لاجل هذا. ليه بتقول؟ ليه ما بنقول؟ ما احنا بنقول الله اكبر. ليه وانا راكع ما بقولش الحمد لله؟ لماذا سبحان ربي العظيم؟ ولماذا سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي؟ دي كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود. التسبيح ده له سر في السجود، لأنك في التسبيح كأنك تقول يا رب أنا أقدس نفسي لأجلك. أنا وضعي ده وضع غلط، وضع سيء، لا يليق أن أكون بجوارك، لا يليق أن أكون بجنة الفردوس الذي سقفها عرشك. ما ينفع، ما اقدرش اوصل للمكان ده الا لما ارقي نفسي شويه وترفع عن القذرات شويه وتشبه بالملائكه قليلا قليلا. مش عايز اقول لك ان انا هبقى ملك، لا، لكن احاول اتقرب. ولذلك شرع لك وانت راكع ان تقول سبحان ربي العظيم. ليه؟ عشان لما تقول سبحان ربي العظيم ده تسبيح، فانت تقدس نفسك لاجل الله، بترقي نفسك. فمفترض ان انت لما قلت ترقيت، فلما ترقيت يقول لك ارفع راسك، سمع الله لمن حمده، ارفع راسك واحمده سيسمعك، فانت بترفع تقول ربنا ولك الحمد عشان ايه؟ حمد على ايه؟ عشان خليتنا سبح. هو ده معنى يسبح بحمده اللي احنا قلناه من شوية على الملائكة. ولذلك انت وانت راكع سبحان ربي العظيم بتحاول تترقى تنزه. ده لما احنا بنقول على الملائكة هؤلاء انهم مطهرون، وبنقول على الجنة انها دار القدس ودار الطهارة كلها، فكيف بالذي خلقها؟ هو القدوس بقى، القدوس الذي ينبغي أن يكون فعل تجاهه أن نطهر نفسي، لأنه القدوس واسم القدوس ده اسم عظيم. وخلوا بالكوا أي معنى هنقوله من معاني القدوس ليس إلا قطرة في بحر، فلا يحصي الثناء على الله غيره سبحانه وتعالى. وإلا هو كما يضع الإنسان أصبعه في اليم من البحر، تحط إيدك اللي يطلع على إيدك ده هو ما فهمته أنت من وصف القدوس. وإلا فالقدوس المنتهى في الطهر والقداسة والبركة أبعد مما تتخيل. لذا كان الملائكة اللي احنا عمالين نوصف فيهم ونقدسهم، عشان كده أنا ركزت لك في الأول على إن الملائكة هؤلاء المطهرون، هؤلاء المطهرون الذي خلقهم هو القدوس. ولذلك دائما يناسب لما يذكر الملائكة يذكر التقديس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. واسم الله القدوس سبحانه وتعالى لم يأتي في القرآن متعلقا إلا باسم الله الملك، وهذا جاء في موضعين من كتاب الله تعالى. بس احنا في موضع منهم مننا بناخدها كر ما بناخدش بالنا، تلاقي القارئ يقرأ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. أقول لك بالراحة بس ركز في حاجة، تقدر تقفل بعد كلمتين تقول ازاي؟ اقول لك اقرا كده هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس. ركز في دي، انت مالك بتجري ليه؟ اصبر اهدى تفكر في هذا. قال الملك القدوس، وفي الايه الاخرى في سوره الجمعه الملك القدوس العزيز الحكيم، فلم يتعلق اسم القدوس الا باسم الله الملك، لأن أدعياء الملك لا يستحقون لفظ القدوس، فهو الملك الحق. قد يكون ملكا لكنه ليس قدوسا، قد يكون ملكا في نظر نفسه لكن برضو على التحقيق ليس هناك إلا ملك واحد، هو مين؟ الملك الحق. عشان كده برضو اسم الملك كثيرا ما يوصف باسم الحق. مهم جدا انك تربط هذه الايات وتحاول ان تتفهمها. المهم ان اسم القدوس هذا اسم يتعلق بجميع اسماء وصفاته، ان القدوس على هذا المعنى معناه المنزه المنزه المطهر، ذكره عن كل ما لا يليق بجلاله، كل ما يتعلق بصفه من صفاته سبحانه وتعالى كل ما لا يليق به وتنزعه عنه دي اثر القدوس. ده معنى ان هو قدوس، ده معنى ان هو قدوس سبحانه وتعالى. معنى ان قدوس، قدوس في علمه، قدوس في حكمته، قدوس في ملكه، قدوس في رحمته. لانه ممكن تجي لك ايه الرحمه يظهر لها حاجه تغرش عليها يقول لك الله الرحمه دي نوع من انواع الرقه والرقه نوع من انواع الضعف، يقول لك لا، هو مع كونه رحمانا رحيما هو قدوس مقدس عن هذا المعنى. ولهذا كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. القدوس دي داخلة معك في كل أسمائه، في كل أسماء وصفاته اللي احنا بنقوله ده قطرة في بحر. القدوس معناها لو جينا نتكلم عن صفة واحدة فإن له المنتهى في هذه الصفة، بحيث لا يتطرق إليه سبحانه وتعالى أي نوع من أنواع الشبهة الخفيفة، الغبار الخفيف هذا لا يرد على صفاته سبحانه وتعالى. مثال أوضحه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثال ده قيسه على جميع صفات الرب تعالى وتعرف صلة القداسة بهذا الباب. لو فرض أن عندنا مصباحا عظيما هائلا طاقته الكهربائية كبيرة جدا، وليكن زي الذي يكون موجودا أحيانا في ملاعب الكرة الاستادات الكبيرة دي، طبعا المصباح بيبقى فيه ضوء رهيب جدا. لو تصورنا إن هذا الملعب فيه مثلا 4 أو 5 أو 10، لو أمكنك أن تتصور أن هذه 10 اجتمعت في مصباح واحد، 10 دي كيف تتخيل حجم الضوء اللي هو موجود بطاقة محددة؟ طيب لو ضممت إلى هذا المصباح الرهيب جدا مصابيح هذه المدينة فقط، وتصورت وأمكنك أن تتصور أن هذه المصابيح اجتمعت في مصباح واحد، لك أن تتخيل مقدار النور الذي يطلق هذا المصباح. طيب استنى اقرأ على كمان شوية. طيب لو أنك جمعت مصابيح الدولة كلها وأمكن أن تتصوره إنه موجود في مصباح واحد، كيف هو؟ طب اجمع مصابيح الأرض كلها وتصوره أنه كان في مكان واحد وفي مصباح واحد، ما مقدار نوره؟ اتصورها لو كان يمكن أن تتصور هذا، فما بالك لو جعلت معه نور الشمس وأمكن أن تتصور إن نور الشمس وضوء الشمس الرهيب الذي تنطمس نور النجوم ونور هذه المصابيح إلى جانب نورها كمان دخل في هذا المصباح فصار شيئا واحدا. هل يمكنك أن تتخيل هذا؟ ملايين النجوم التي كالشمس في ملايين المجرات، لو كأمكنك أن تجمعها في مصباح واحد هل لك أن تتخيل نوره؟ أنا لا أستطيع أن أتصور ذلك. ومع هذا فهذا نور خلقه الله، فكيف بنوره سبحانه وتعالى؟ وصدق الله، الله نور السماوات والأرض، هو اللي منور دول كلهم. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه إنه سئل يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور، أنا أراه، أراه إزاي؟ ده في حجاب بيننا وبينه نور رهيب، هذا ليس نور ذاته، ده النور المخلوق الذي جعله الله تعالى حجابا بين ذاته وبين الخلق، فكيف بنوره هو؟ ولذلك في حديث أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، النور اللي هو خلقه مش نور ذاته سبحانه وتعالى، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما الذي ينتهي إليه بصره من خلقه؟ كل الخلق، كل الخلق لا يستطيعون أن ينظروا إلى هذا النور. لو أمكن الأنوار التي خلقها الله أن تكون مجتمعة، اعتبر أن النور اللي أنا بعني ده هو صفة من صفات الله، اعتبر كل صفة سواء كانت صفة العلم، صفة الحكمة، صفة الحلم، صفة الصبر، اعتبرها أنت فكر فيها بطريقة النور دي، ده كل الصبر اللي في العالم إنما خلقه الله، فكيف وهو الصبور سبحانه، كيف صفته؟ كل صفة لما تمسكها على حدة هو ده معنى القداسة، هو ده معنى الطهر، هو ده المعنى الذي ينبغي أن يقوم بقلبك حينما تسمع أن الله سبحانه وتعالى قدوس. تقابل القدوس بماذا؟ بأن تقدس نفسك. لما أنت تيجي تقول وأنا لو معايا كشاف صغير كده وجيت عند الاستاد الله الكشاف ده هيعمل إيه؟ الواحد يتكسف، يجيب له أي حاجة كبيرة شوية يبقى له أي وضع إلى جانب هذا النور يعمل إيه؟ إذا ينبغي أن هو يقدس نفسه، يرقي نفسه بقى، يرمي الحمول، يرمي الحمور ويتطهر مما هو فيه، يحاول يتشبه بالملائكة شوية صغيرين، هو مش هيقدر يصمد كتير لأنه إنسان مجبول على المعصية والخطأ، لكن على الأقل لابد أن يطهر نفسه. يطهر نفسه بإيه؟ طب يا رب نحن نريد أن نطهر أنفسنا، طب نعمل إيه؟ ما هو عشان هو القدوس، احنا قلنا هو القدوس سبحانه وتعالى، والتقديس ده في معاني الطهر والبركة، العلماء بيقولوا صفة أو وصفا وملكا. يعني ايه وصفا وملكا؟ يعني هو سبحانه وتعالى قدوس وهذا وصفه، وهو اللي بيملك القداسة والتقديس، فهو الذي يستطيع أن يقدسك، تروح تيجي مش هتعرف تعمل حاجة إلا أن يقدسك هو. هو ده معنى أنه هو يملك ذلك سبحانه وتعالى، أو له هذا الوصف وصفا وملكا، يعني هو اللي في إيده أنه يقدس. ولذلك من أثار القدوس الأثار اللي هي الذاتية اللازمة التي تعود عليه سبحانه وتعالى وعلى أسماء وصفاته كلها كما نوهنا إلى شيء من ذلك. والأمر الآخر إنه هو الذي يملك تقديسك، وهو ده اللي يمكن أكثر يعنيك ويلامس حياتك أكثر شوية من المعنى الأول، مع إن المعنى الأول هذا ينبغي أن لا يغيب عن ذهنك أبدا. يملك تقديسك، هو ده بقى أثر القدوس في الكون. أثر القدوس في الكون إنه هو يعمل إيه؟ إنه يقدس أولياءه. يقدسهم يعني إيه؟ يعني يخليهم يترقوا، يخليهم يتطهروا حتى يليقوا بجواره. هو احنا ينفع هو احنا مين عشان نجاور الملك القدوس سبحانه وتعالى؟ نروح احنا فين؟ انا قلت لكم عدة مرات ان احنا كان يكفي الطائعة منا انه ينعم له كم سنة في فيلا في مكان على النيل وخلاص، يبقى خد كده حقه كفاية عليه كده في مقابل السلطين اللي صلاه. لكن هل هو يليق به او هل هو يستحق ان يكون جارا للملك القدوس، انه ينظر كده في سقف جنته فإذا به يرى عرش الرحمن سقفا لجنته؟ الله تعالى من آثار كونه قدوسا سبحانه وتعالى إنه بيقدسك. يقدسك إزاي؟ بثلاث حاجات، ثلاث أنواع من التقديس. لما تفهم هذه الأنواع تحس إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته هذه مرتبطة بحياتك، مش مجرد معلومات يا أخواننا، ليست ثقافة. مش ثقافة بنعرف معلوماته ونبقى قاعدين بس مبسوطين، أو إن إحنا بنعرف معلومات ما عرفناهاش. لا، ينبغي أن تعرف أن معلوماتك أو علمك بأسماء الله تعالى وصفاتك ينبغي أن يكون له تأثير في أرض الواقع. ما تأثير القدوس بقى في أرض الواقع؟ الله تعالى لما أراد أن يقدسك قدسك بثلاثة أمور: تقديس شرعي، وتقديس قدري كوني، وتقديس جزائي. الثلاثة دول يمكن ان احنا نخلصهم في الثلاثة دول. ازاي الكلام ده؟ التقديس الشرعي احنا فهمنا ان معنى التقديس انه يرقيك ويقربك من حال الملائكة، يعني يخليك تعمل طاعات. كيف قدسك الله؟ قدسك بشريعته. يبقى لما تلاقي الشريعة وتعرف احكام الشرع اعرف ان دي اثر القدوس، لانه لما فرض عليك الصلاة فرضها لتتقدس، ولما فرض عليك الصيام فرضه لتتقدس. لما فرض عليك الصلاة عشان تعمل زي الملائكة اللي ما من موضع أربع أصابع إلا فيها ملك قائم راكع أو ساجد، يبقى لما يأمرك تصلي في الحقيقة هو يريد أن يقدسك ويطهرك. وربنا بيقول في القرآن الكريم: ولكن يريد ليطهركم. هو ده معنى يطهركم، يعني يقدسكم. هذه من أثار القدوس. شريعة الله كلها من أثار اسم الله القدوس. لما ربنا يأمرك بالصلاة عشان تقف في الصلاة دي وتركع زي ما الملائكة ركع، وتسبح زي ما الملائكة بتسبح، وتقول له: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك. ما الملائكة بتعمل كده، الملائكة لا تفطر عن أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. أنت مفروض تقول كده: سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. لو عاملتنا بما أنت أهله أو بما يليق بك أو بما ينبغي أن نفعله تجاه صفاتك، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن هو سبحانه وتعالى مع أنه الغني هو غني عنك. الله تعالى لا يعود عليه منك شيء. صلاتك لتقديسك، صلاتك لا تنفع الله شيئا. لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. دمت لو استكبرتم كما قال الله: فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك. ده احنا عمالين نقول لك أعداد الملائكة، لسه الأرقام اللي طلعت لا تغطي عددها. الله لا يحتاج إلى تسبيحك أنت، وإنما يفعل الله ذلك لماذا؟ ليقدسك أنت. هو بيرفع شأنك، يطهرك حتى تترقى، حتى تكون أهلا لجواره لما يفرض عليك الصلاة لأجل هذا المعنى. ينبغي أنت أن تفهم هذا المعنى وأنت تصلي. إذا ركعت قل له: يا رب أنا بركع لك أهو، يا رب ها أنا أطهر نفسي لك. بس بطهر نفسي بإيه؟ هو أنا عملت حاجة؟ ده انت اللي خليتني اركع،
فلك الحمد. ولذلك يقول سبحانك وبحمدك، هو سبحانك نعم، لكن لأنك رزقتني سبحانك فأنت تستحق أن أحمدك. يا رب أنت لو ما كنت شرعت الصلاة دي كيف كنت سأترقى؟ كنت هعمل إيه؟ ولذلك يا أخوانا الذي ينور الله تعالى قلبه إلى هذا المعنى سيحس بقيمة الشرع، وهنا هيفهم معنى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهنا هيحس بطعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، هيفهم بقى لا لولا الصلاة دي. وهنا هيفهم لماذا كانت الصلاة قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليه؟ ده هي دي اللي بترفعني، هي اللي بتقدرني، ينبغي وأنا راكع أن أستحضر هذا المعنى. فلما سبح مفروض، المفترض لو كان تسبيحي حقا ونابع عن قلب، المفروض أن التسبيح ده يرفعني فوق الأرض. فلما يرفعني التسبيح فوق الأرض، لما أرفع من التسبيح ينبغي أن يكون حالي وإيماني بخلاف حالي وأنا راكع. ده معنى مهم. لما هرفع أنا كنت داخل بنسبة من الإيمان، لكن لما تقدست وقدسني الله وطهرني بالركوع المفروض أن أنا اترفعت شوية، فمفروض إيماني وأنا قايم أكبر من إيماني وأنا راكع، لأني ترقيت في الحقيقة. هو ده معنى الصلاة، هو ده طعم الصلاة، هو ده سر الصلاة. ولذلك احنا عمالين كل مرة بنقعد نقول الكلام ده بنعجب ان الناس بتصلي وبتعمل كل اللي هي عاوزاه ولا عندها اي فرق، ويبقى طالع من المسجد ويعمل المعصية على باب المسجد ولا كأنه عمل حاجة، لأنه لم يذق طعم الصلاة. المفترض لما وقفت بتقول ربنا ولك الحمد، وبعدين تثني على الله ملء السماوات وملء الأرض. طبعا ده أنا لو استطعت أن آتي بحمد يملأ السماوات والأرض لآتي على الركوع اللي أنا ركعته ده، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أي حاجة اللي أنا مش متصوره كمان. أنت تستحق كل هذه محامد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المفروض لما تعمل كده بتترقى. فلما تترقى لقيت نفسك ارتقيت، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لازم الرقي ده يكون بعديه سجود، لأن السجود ده أقرب موضع تكون فيه من الله. ده سر الصلاة، هو ده سر الصلاة. كل ما ترقيت تلاقي نفسك محتاج إلى أن تترقى، فتقوم تنزل فتجعل أشرف ما فيك اللي هو راسك تجعلها فين؟ في أوضع مكان، فتسبح مرة أخرى، والتسبيح ده يرقيك، فتترقى وتترقى فيزيد إيمانك. تخرج من الصلاة لك هيئة أخرى، تخرج من الصلاة لا كما دخلتها. كثير من الناس بل أحيانا يخرج من الصلاة والحيانا لا أسوأ مما دخل، هذا لم يدري معنى التقديس ولم يدري معنى الرقي الذي يكون عند تسبيح العبد وتنزيهه. وكل ده من فضل الله تعالى إنه هو اللي شرع لك الصلاة. إذن الإنسان لو أنه قيل له تسقط عنك الصلاة، الله لا يطالبك بصلاة، ينبغي أن يطش عقله وينبغي أن يشيب رأسه لو كان فهم المعنى ده. لكن لو مش فاهم الحمد لله ربنا رفع عننا التكليف، الحمد لله، زي اللي بيقوله خلاص انت وصلت لليقين ما عدتش تصلي تاني، خلاص وصلت الى المرتبة. لا، الله تعالى يقول النبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تموت تظل تعبد الله حتى تموت لو كنت حاسس بأهمية هذه الصلاة. فمهم جدا أيها الإخوة أن احنا نفهم العبادة على هذا، وأن دي من آثار اسم الله تعالى القدوس. أيضا القدوس سبحانه وتعالى كل العبادات على هكذا، يفرض عليك الصيام. لماذا؟ لأن الملائكة لا تأكل ولا تشرب. الله تعالى يريد أن يقدسك، يقول لك أنا أعلم وأنا خلقتك أنك لا تستطيع أن تحرم من الطعام كل الوقت، لكن ينبغي أن تحرم من الطعام بعض الوقت حتى تترقى، حتى تصير شبيها ولو لبعض الوقت بهؤلاء الملائكة المطهرين، حتى تكون أهلا لأن تكون في جوار القدوس سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يبعدك عن النار ويقربك من الجنة لأنك قدست نفسك. كذلك الزكاة نوع من أنواع التطهير. خذ من أموالهم صدقة، تعمل إيه؟ تطهرهم، تطهرهم وتزكيهم، هو ده معنى تقدسهم. إذن شريعة الله سبحانه وتعالى كلها عبارة عن أثر من آثار كون الله تعالى قدوسا. يبقى اسم القدوس ده مفروض يهز أعماقك، يهز أعماقك لما تحس بأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقدسك ويريد أن يطهرك. أيضا مما شرع الله سبحانه وتعالى، كل ما شرعه الله يمكن أن تفهمه على هذا، حتى ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد في سبيل الله حينما يكون فرضا على المسلمين يكون له بنفس المثابة. لأجل ماذا؟ لأجل أن يقدسه الله. ولذلك شوف السر العجيب، فأن يسمي الله تبارك وتعالى أرض فلسطين بالأرض المقدسة، أرض مقدسة. قال أهل العلم يعني المطهرة، يعني بمعنى البركة، إلى المسجد الأقصى الذي إيه؟ باركنا. خد بالك، باركنا ومقدسة، مش قلنا زمان إن التقديس يرجع إلى عنصرين، التطهير والبركة. قالوا أيضا فيه معنى آخر، إن الذي يجود بنفسه ويضحي بروحه ودمه في سبيل الله هو كذلك يترقى ويتقدس روحه. ولذلك يقولون فلان قدس الله روحه، يعني علاها ورقاها وطهرها. هذا معنى مهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن ينبغي أن يستحضر العبد أن كل شرائع الملك سبحانه وتعالى هي في الحقيقة آثار لإسمه الكريم القدوس سبحانه وتعالى. هذا سيدفع العبد إلى ماذا؟ إلى أن يحب الشرع، وإلى أن ينظر إلى هذه الشريعة أنها أحب إليه من كل شيء، بحيث لو أنه قيل في يوم ليس مطلوبا منكم أن تصلوا لكاد أن يذهل عقله وأن يطيش. إزاي ما صليش؟ إزاي في يوم كده يجي علي وأنا مش قادر أصلي، مش قادر أتقدس؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه العبادات وهذه الشرائع لأجل هذا المعنى. لابد أن تحس. هذا سيدفعك إلى أن تحاول أن تبحث عما يقدس نفسك ويقدس روحك. شوف طاعة ربنا فين، تجري وراها، لأنك أنت في حاجة إلى أن تتقدس. فافتكر قول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أي طريق يكون مرضيا لله تعالى فالمراد منه أن تتقدس وأن تتطهر وأن تكون لائقا بجوار القدوس سبحانه وتعالى. حضورك لهذه المجالس، وهي مجالس ذكر بغض النظر عن الذي يتكلم فيها، سواء كنت أنا أو غيري من المشايخ، مش مهم مين اللي بيتكلم، المهم أنا رايح ليه؟ حتى أتقدس. أنا رايح عشان أتقدس، أنا مش رايح عشان أتصور، ده معنى مهم. مش رايح عشان أسجل وقول أنا حضرت لده ولا لده، كل هذا ليس مهما. المهم أن يكون عندي نابع من قلبي إرادة التقدس. مش إحنا ذكرنا لكم زمان في خطبة جمعة، قلنا أن الإنسان لابد أن يسير بين أمرين، لابد أن يسير مشاهدا لمنة الله عليه ومشاهدا لذنوبه. ذنوبه دي لازم ما تغيبش عن عينيه. طب وذنوبه يعمل بها إيه؟ لابد أن تتقدس، لابد أن تتطهر. قالوا أحضر مجلس العلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هب أن المتكلم كان يعني ليس هو الذي يشار إليه، مش مهم، هذا ليس مهما. أنا جاي هنا عشان أحضر بس مجلس علم، مجلس علم لا نتكلم إلا في آيات القرآن، لا نتكلم إلا فيما يقرب الناس من ربهم، مهما كان المتكلم ده مين. ولذلك للأسف الشديد نجد من بعض الناس عندهم حرص على الحضور للمشاهير فقط، وهم لا يعلمون المشاهير دول عند مين، هم مشاهير عند الخلق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترهم وأن يكونوا لائقين بهذا المقام عند الله. لكن المهم من ده مش مهم، كون ان انا احضر عايز اسجل ان انا حضرت للشيخ المشهور الفلاني ده برضو مش مهم، لابد ان يكون النابع عندي انني حضرت هنا لاتقدس، انا جيت في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارس فيما بيننا انتظارا لماذا؟ ان تغشانا الملائكة، يمكن يصبنا شيء من طهرهم وقداستهم. ما هو ده معنى ان احنا نقعد مع الملائكة، غشيتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. لا ومش بس كده، وذكرهم الله في من عنده. انت عايزهم ربنا يذكرك في السماوات العلى، ولا عاوز لما الكاميرا تيجي عليك وانت قاعد في مجلس الشيخ الفلان المشهور ان تيجي عليك فتثبت، تثبت انك حضرت مرة في مجلس هذا الشيخ؟ دي مشكلة كبيرة يا اخوانا، احنا لابد ان يعني نراجع هذا الامر. هذا الكلام اقوله لوجه الله نصيحة للمسلمين، لا اقول لا تحضروا للمشاهير، بالعكس بالعكس احضر، لكن احضر ايضا لغيرهم، ولا اعني نفسي لانني اعني انا ان وجودي هنا كعدمه، لنا مع المشاهير ولنا مع اللي هم اي حاجة خالص، ولا اعني نفسي بشيء من هذا، وانما تكلموا عن غيري ممن هم احق بهذا المجلس مني. انا بقول لازم اراجع نفسي، انا بحضر لده ولا لده ليه؟ لماذا اختار درس هذا؟ لو كان هذا الدرس، بلاش ذا الدرس عشان انا يا رب اني بريء من ذلك، لو كان درس غيري من المشايخ وفجأة تغير بدرس احد المشايخ المشهورين نسأل الله تقبل منا ومنهم، تلاقي المسجد اتملى وفوق اتملى وفرشوا بره وعملوا ايه اللي حصل؟ هو مجلس الشيخ ده بيقدس الناس ومجلس الشيخ ده لا يقدسهم ولا يرقيهم؟ ينبغي ان احنا كنا عندنا نظرة اخرى، انا احضر هذا المجلس لأرقي نفسي، أنا عايز أحضر مع ناس إنما اجتمعوا في هذا المكان على طاعة الله تعالى، لا عندهم حقد ولا غل ولا حسد ولا بيشتموا ولا بيتكلموا، إنما يستمعون الذكر والملائكة حفاهم ونزل معاهم والسكينة موجودة. هو ده كل اللي أنا عايزه من المجلس. وأما الشيخ المشهور فيمكنك أن تستمع إلى شريطه ويمكنك أن تراه هنا أو هناك. قد خلصنا من الموضوع، الأهم من هذا كله أنا لماذا أحضر؟ لازم يكون عندي النية دي، لازم يكون عندي نية ان انا بقدس، بحاول اعمل اي حاجة، بحاول ارمي حمول الذنوب من علي، بحاول اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بذلك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس، ده اول نوع من انواع التقديس الذي هو من اثار القدوس سبحانه وتعالى. النوع الثاني وده برضو من اثار كونه قدوسا، وانا بركز على الاثار المتعدية علينا لان هي دي اللي احنا لمسينها، وإلا فالقدوس في ذاته أقصى والمنتهى من معاني الطهر والكمال والبركة من الله، ده موضوع كبير يخص جميع أسماء وصفاته، لكن احنا بنتكلم عن حاجة اللي احنا لمسينها اللي هو بيسموه بقى التقديس الشرعي والكوني، التقديس الكوني القدري. ايه معنى التقديس الكوني القدري ده؟ ان ربنا سبحانه وتعالى هو صح ان انزل لك شرعه، لكن انت التزامك بالشرع مش قد كده، ما انتش قادر ترمي نفسك، مش قادر تسيب الحمول وتروح تخش على الشرع ده تنفذه عشان تترقى. الله تعالى يريد بك خيرا، يعمل لك ايه؟ يجيب لك تقديس غصب عنك شوية، شكله صعب شوية لكن هو من محض فضله ومن محض تقديسه لك بيعمل لك كده، يوم يبتليك ببعض الامور اللي هي الخارجة عن قدرتك. زي ايه؟ الامور المصائب العامة بقى، اما مرض وإما موت قريب أو موت حبيب أو شيء من هذا القبيل، مصائب الدنيا دي كلها، المصائب دي كمان من أثر القدوس، وانت تلاقيك زعلان، هو يعني ربنا سبحانه وتعالى، وتلاقي الناس بقى لسان الحال في الاعتراض والعياذ بالله، لسان رهيب جدا، الرضا لم يعد موجودا عند أكثر الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، بس هم مش فاهمين. ده انت لو فهمت هذا المعنى هنا لن تستغرب، وستفهم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء عند الترمذي وغيره: يود الناس يوم القيامة لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض لما يرون مما يعطيه الله تبارك وتعالى لأهل الصبر وأهل المرض. يبقى يقول يا ده أنا كنت غافل، زعلان أني جالي شوية أنفلونزا، يعني يقول لك هو ما فيش، كأن لسان حاله ما فيش إلا أنا، ده أنت مش واخد بالك ان ربنا لما انزل لك شرعه وانت ما استجبتش قوي ولسه ما وصلتش لدرجه التقديس، ان من اعظم الرحمه ان ربنا يجيب لك البلوى دي عشان يقدسك. ما انتش عايز تتقدس بنفسك، هو يريد ان يقدسك، هو الغني عنك، ممكن يسيبك. واحد يقول طب وليه ما بيجيش للكفار؟ إنما يؤخرهم اليوم تشخص في الأبصار. أنت مش قده، أنت مش قد اليوم ده، لكن أنت تحتاج إلى أن تتقدس في الدنيا. ما أنتش قادر، ما أنتش قادر تطلع من اللي أنت فيه، مشاكلك كتير، ما أنتش عارف تنطلق، مش عارف تعبد، يجيب لك مشكلة عشان يقدسك بيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم هانئ رضي الله عنها وهي تسب الحمى، قال لها: يا أم هانئ لا تسب الحمى. والحديث صحيح مسلم: لا تسب الحمى. تبي تشتمي الحمى والمرض والسخونية ليه؟ فإنها تذهب بخطايا بني آدم. هو ده معنى التقديس، هو ده التقديس. أنت زعلان إن الولد مات، ولو كشفت لك الحجب لتمنيت موته. إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى ومن أئمة الحديث الكبار، مات له ولد بعدما بلغ هذا الولد 11 سنة وكان حافظا للقرآن والعلم. تخيل أنت بقى، ما ربنا يرزقك بطفل يحفظ القرآن وتلاقيه حافظ متون في العلم، طبعا أنت عندك ده بهجة رهيبة جدا. تخيل أن الولد بعد ما يوصل كده يموت. فلما مات طبعا وقع شديد جدا، فلما ذهبوا يعزونه، راح يعزوه، قال: والله إني على حبه كنت أشتهي موته. انظروا فهم السلف، مش فهمنا احنا، احنا فهمنا كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ربنا أهاني لما بس يضيق عليه شوية في الدنيا ولا يحصل له أي مشكلة. لكن فهم السلف لا، إني على حبه كنت أشتهي موته. قالوا: يا إمام، أنت إمام الدنيا تقول هذا الكلام؟ تقولي الكلام ده إزاي؟ ده أنت رجل يعني كبير. قال: أما ألا هل يخفى عليكم أجر تقديمه؟ هو أنتم مش واخدين بالكم الأجر اللي أنا حصله لما قدمت هذا الولد لله؟ الولد ده الله الذي أعطاني إياه، فإذا أخذه الله وصبرت ده نوع من أنواع التقديس. أنتم مش واخدين بالكم ولا إيه؟ ثم إنني رأيت رؤيا، هو إبراهيم الحربي يقول: ثم إنني رأيت رؤيا أننا في موضع يوم القيامة في أشد ما يكون من العطش والحر، فإذا أنا بغلام يسقي، غلام ما عشفوا بقى الموطن ده كله، وغلام يسقي، فقلت له: يا بني أسقني. قال: لا، إنك لست أبي. إنك إيه؟ لست أبي. قال: من أنت؟ قال: إننا نحن الغلمان الذين احتسبنا آباؤنا فنحن نسقيهم. هو ده معنى التقديس، إن يكون عندك مشكلة أنت ظن أنها مشكلة، لكن هذه من عظيم رحمة الله تعالى. وذلك قال ابن القيم: ومن رحمته سبحانه وتعالى أن نغص عليهم الدنيا. والله والله إن دي من أعظم الرحمات بمن أراد الله به رحمة، إنه ينغص عليه الدنيا. قال ابن القيم لي بقى: قال: حتى لا يركنوا إليها ولا يسكنوا فيها. لو سبك كده مبسوط وما عندكش مشاكل، اسألوا الأغنياء، اسألوا الأغنياء. والله الذي لا إله غيره، رجل أنا أعرف أن ثروته تتجاوز 300 مليون جنيه، وشق هدومه قدامي، بقول له: أنت بتعمل في نفسك كل ده ليه؟ قال لي: يكفيك شر الغنى. والله هذا لي أنا. فالموضوع مش موضوع كده يا إخوانا، لينغص عليهم. عارف لو سابهم في الدنيا بقى كل حاجة حلوة كده، وزي ما هم بيحاولوا يفهموك الحياة حلوة والحياة غنوة والقصة دي، ما كانش حد رضي يطلع منها، عاوز يفضل مكلب في الدنيا مش عاوز يطلع. فمن رحمته سبحانه وتعالى انه يضيق عليك الدنيا وينغص عليك حياتك ويجيب لك مشاكل عشان تقول: ايه الدنيا دي؟ ايه الدنيا التعبانة دي؟ هتي لا تستحق ان احارب عليها، وان اخسر اخي عليها، وان اقتل اخي عليها. بلاوي زرقاء بنسمعها كل يوم بين الإخوات. أنا قلت لكم لعلي قلت هنا أو في مكان آخر، صرت أستحي أن أسأل أحدا إذا قابلته، أستحي أن أقول له: كيف حال أخيك؟ لأنني أخشى أن يجيبني الإجابة اللي أنا أخاف منها، أن يقول لي: أنا ما بكلمش أخويا بقالي سنين. والله الكلام ده موجود، واقتتال، وناس تأجر على أخواتها يضربوهم لأجل متاع سائل. عشان إيه كل ده؟ لأنه لم يدرك نعمة الله سبحانه وتعالى، ولم يدرك السنة الكونية. ودي إن شاء الله معنى مهم جدا، إذا ربنا أحيانا لما نيجي لسورة المائدة هنقولها لكم عند واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق، ده معنى مهم جدا، وما مدى ارتباط هذا المعنى بالعقيدة، وما مدى ارتباطه بشروط لا إله إلا الله. شوف بضخم لك الموضوع إزاي، لكن هو كده والله الموضوع ده ليس موضوعا يسيرا. المهم إن ربنا سبحانه وتعالى يريد أيضا يقدسك، بيقدسك بعض المشاكل وإنت تظن إنها إن ربنا لا يحبك، لا بالعكس، ده من تقديس الله لك انه يعمل لك المواضيع دي. انك تترقى. انت ما انتش عايز تترقى بنفسك يبقى تترقى غصب عنك، وده من فضله هو سبحانه وتعالى، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولذلك في قصة موسى والخضر لما وجد غلاما فقتل، طبعا موسى استنكر، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، ازاي تقتله؟ انت نظرتك هي دي، انت حدود علمك هي دي، ان الولد مات بس وتعرفش اي حاجة. طب انت عارف الولد ده كان مصيره ايه، ولا كان هيعمل لك ايه، ولا كان هيجرى لك ايه، ولا تدرى حاجة. لكن لما تجلى له الغيب اللي جاله بقى عن طريق الوحي او ما جاء عن طريق الخضر رضي الله عنه، قال له بقى واما الغلام اللي انت ما تعرفوش، اللي كل الناس ما يعرفوهوش، واما الغلام فكان ابواه مؤمنين. الله، يعني ابواه مؤمنين يتقتل؟ ايوه، لان الله اراد ان يقدسهما. فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. انت زعلان ان الولد مات دلوقتي؟ انت مش عرفك ذاك الولد ده كان هيعمل فيك ايه؟ ده كان سيلهيك، ده كان ممكن يضربك. اول امبارح لسه عارضين علينا مشكلة، الولد طالع يجري ورا ابوه في الشارع بخشبة. الولد ده لو ان الاب تذكر ايام كان يحمل ولده كان تمنى موته في لحظتها، مش استنى لما يكبر. انتم مش واخدين بالكم، المعاني دي معاني مهمة، لكن ينبغي ان يكون المسيطر، وده من معاني التقديس ايضا، ان تكون افعال الرب كلها سبحانه وتعالى مبنية على التقدس، مبنية على البعد عن كل ما لا يليق بتنزيهه، كل افعاله مبنية على الحكمة، وده نوع من انواع التقديس اللي انت مفروض انك تقدسه سبحانه وتعالى. اخر نوع من انواع التقديس اللي هو بيسموه التقديس الجزائي، ما نفعش معاك ده ولا ده ولا ده، برضو من رحمة ربنا ان يقدسك تقديس الجزاء، خلاص ولا المصائب جايزة فيك ولا الشرع جايز فيك. يبقى التقديس الجزائي بقى انه اذا ادخل قبره عذب، وتعذيبه من اثار قدسية الملك، لانه لما هيتعذب في القبر هيتألم شوية بس هيفوق، وما نفعش الكلام ده هيدخل النار، ويكون هذا ايضا من اثار تقديسه. ما دام انه من اهل التوحيد لازم يدخل كير الحديد، كير الحديد بيخشها ليه؟ عشان الخبث يروح، هو ده معنى التقديس والتطهير. اذا كلمة القدوس ده معنى عظيم جدا، ولذلك الملائكة استخدمت هذا التعبير، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون. اكتفي بهذا القدر في هذه الايات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا لفهم كتابه، هو ولي ذلك والقادر عليه. فقط أجيب عما يتعلق بسؤال بما يتعلق بالدرس. يقول قرأت أن الله تعالى قال ذلك للملائكة على سبيل المشاورة أو الشورى، وأظن هذا قال وقتادة، فهل يصح أن يستشير الله؟ طبعا هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى لا معقب لحكمه ولا مشير له ولا معين له ولا نظير له سبحانه وتعالى، هو لا يشاور أحدا، إنما كان هذا من الله على لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، وأراد أن يستطلع ما عندهم وهو بذلك أعلم، والله تعالى أعلم. بالنسبة لما ذكرتم من كلام عن الشمس، قد ذكر ابن كثير في تفسير أن الشمس موجودة في السماء الرابعة، فما مدى صحة ذلك؟ لا، هناك أبعد من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إذا غربت قال أتدري أين تذهب هذه؟ فقال الصحابي لا، الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب تسجد تحت العرش. إزاي بقى تذهب تسجد تحت العرش؟ هذا أمر فوق عقولنا، لكننا نؤمن به، تذهب تسجد تحت عرش. انت شوف بقى المعاني، انظر كيف يصل النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الأمة وأحوال الناس اللي تراها صباح مساء، يصلها دائما بالملأ الأعلى. انت لما تشوف الدنيا الشمس بتغرب، مش بتقول الشمس بتغرب من هنا وتظهر هناك في هولندا ولا بتظهر في لندن، الكلام ده كله سيبك من هذا، انظر خليك الى ما ابعد من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه تذهب تسجد للملك، تسجد تحت العرش. ازاي؟ اصل انت شايف من حته، ما انت شايف الملكوت، لا نستطيع ان نصف ذلك ولا نستطيع ان نتصوره، لان حدود عقلنا ورؤيتنا لا تمكنك من معرفه ذلك، لكننا نؤمن بانه خبر صدق. فكون الشمس في الرابعة أو في الأولى هذا أنا، أما كونها في الرابعة استقرارا يعني حال وجودها هنا فهذا لا أعرفه، هذا لا أعرفه ولا أظنه صحيحا، وإلا فهذه المجرات كلها ما زالت في مسيرة 500 عام، وإلا 500 سنة دول، الشمس دي 500 سنة، ده قصة كبيرة موضوع كبير، وعندنا شموس وعندنا أقمار ومجرات، فلا يظهر لي أن الشمس على وضعها هنا في الرابعة، لكن اللي عندي أن هي تذهب وتخترق هذه السماوات كلها على شيء أو على وصف يعلمه الله، فتذهب تسجد تحت العرش، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا حتى لا نطيل على إخواننا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.